الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اما بعد، فالله سبحانه وتعالى جعل سننه الكونية والشرعية التي يلتزم المؤمنون عبر العصور بها، جعلها سبحانه وتعالى في نقل الأمم من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة التمكين، من مرحلة تسلط الأعداء وأخذ بعض ما في أيدي الأمة إلى مرحلة الإمامة في الدين، جعلها سبحانه وتعالى سنة واحدة ماضية. نحتاج أن نتذاكر هذه السنن من تأمل آيات الكتاب العزيز ومعرفة ما فيه من العظات والعبر. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وأكثر أمة ذكر شأنها في القرآن العظيم بعد بيان ما لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من واجبات شرعية عليهم كانت أمة بني إسرائيل، وذلك لورود شبه كبير في دعوة أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فأكثر الشبه في قصة موسى صلى الله عليه وآله وسلم مع دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وأكثر الكتب شبها بالقرآن كانت التوراة. لذلك كثر بيان قصص بني إسرائيل في كتاب الله عز وجل. ثم إن بني إسرائيل يمتد صراعهم مع أمتنا امتدادا طويلا، ولذلك نحتاج إلى معرفة طبيعتهم ومعرفة الأمراض التي حصلت فيهم، أولا لكي نحذر على أنفسنا من هذه الأمراض التي مروا بها، وإن كان متوقعا أن توجد في أمتنا كذلك، ولكن لابد من المبادرة إلى علاجها، وكذلك لنعلم طبيعة الذي يجري بيننا وبينهم إلى آخر الزمان. فإن عداوتنا مع الكافرين من بني إسرائيل إلى آخر الزمان، وأما المؤمنون منهم فنحن منهم وهم منا، ونحن وهم شيء واحد. ولذلك نقول يا أمة الإسلام الذين كانوا مع الأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، أمتنا أمة واحدة، ونحن معهم ضد أعداء الله من الكافرين عبر الأزمنة، ولو كان هؤلاء الأعداء من أهل مصر وأهل فلسطين أو غير ذلك، فإنما مكن الله عز وجل لهم بحكم الإسلام لا بحكم النسب، فغفلوا هم عن ذلك وجعلوا أمر النسب هو المعتبر، فعظموا نسب بني إسرائيل وأهملوا توحيد الله عز وجل، أشركوا بالله وكفروا بأنبيائه، فصاروا من أعداء الله سبحانه وتعالى، وورثت أمتنا المؤمنين منهم، فنحن أولى بموسى منهم، ونحن أولى بعيسى منهم، وكذلك نحن أولى بكل نبي من قومه الذين خالفوه وخالفوا طريقه ومنهجه. وقصة بناء الأمة التي نتناولها اليوم هي قصة نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، ذكره الله عز وجل بصفته ولم يذكر اسمه، وقائد من قادات المؤمنين هو طالوت رضي الله تعالى عنه، وداود نبي من أنبياء الله عز وجل عليه الصلاة والسلام، نشأ في وسط هذا المجتمع الناشئ الذي شهد بناء هذه الأمة ونقلها من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة التمكين، وآتاه الله عز وجل الملك، وكان ممن أمر بالقتال كما أمر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فكان في ذلك من العظات والعبر ما نحتاج إليه أشد احتياج في واقعنا. ونتلو آيات الله سبحانه وتعالى التي تناولت هذه القصة، ثم نذكر بعض ما فيها من الفوائد، نسأل الله أن يجعلنا من المنتفعين بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا قاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع حكيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. أخبر الله عز وجل عن الملأ وهم السادة والكبراء ومسموع الكلمة من بني إسرائيل من بعد موسى، وذلك أن موسى صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر بالقتال بعد نجاة بني إسرائيل من فرعون وإهلاك الله عز وجل لفرعون وجنده أمرهم الله سبحانه وتعالى بالقتال ليدخلوا الأرض المقدسة التي كتبها الله لهم إذا التزموا أوامر الله، فأبوا أن يمتثلوا أمر نبيهم عليه السلام وقالوا له كلمتهم الفظيعة: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فدعا عليه موسى عليه الصلاة والسلام ودعا أن يفرق الله بينه وبينهم، فكتب الله عز وجل عليهم فيها 40 سنة، حرم عليهم الأرض المقدسة 40 سنة يتيهون في الأرض. ومات موسى صلى الله عليه وسلم وهارون كذلك خلال هذه المرحلة، ونشأ جيل جديد من بني إسرائيل مع فتى موسى عليه السلام يوشع ابن نون، وأعطاه الله عز وجل النبوة وأمره بالقتال وقاتل حتى أعطاه الله عز وجل الأرض المقدسة، ودخل بنو إسرائيل بيت المقدس، وهو الذي حبست له الشمس عليه السلام حين قال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. وكان ذلك في آخر ساعة من الجمعة حتى لا تدخل ليلة السبت قبل فتح المدينة. فكانت مملكة بني إسرائيل الأولى من المؤمنين منهم مع نبيهم في بيت المقدس. ثم بعد هذا الجيل نشأ جيل آخر وأجيال متتابعة ظهرت فيهم البدع وظهرت فيهم المعاصي والمنكرات، ثم تدرج الأمر إلى الشرك والعياذ بالله، وحتى عبدوا الأوثان وانتشر فيهم الضلال. فسلط الله عز وجل عليهم عدوهم، أخرجهم من بلادهم وأثر أبناءهم، سبى ذرريهم ونساءهم وأخذ بلادهم وطردهم منها. ومرت سنون طويلة حتى أراد الله عز وجل بعث هذه الأمة بمؤمنين منها من جديد. ونلحظ أولا في هذا السياق الذي ذكره أهل السير والتفسير ضرر المعاصي وخطر الشرك العظيم، فإنه أعظم أسباب موت الأمم وأعظم أسباب انحدارها وتسلط العدو عليها. والبدع والمعاصي بريد الكفر، بها يبدأ الانهيار. ولذا نجد أن تسلط العدو علينا إنما يكون بسبب وجود المنكرات فينا، ولذلك يحرص العدو دائما على استمرار المعاصي. وأعداء الإسلام من الكفرة والمنافقين حرصهم على انتشار البدع والضلالات والعقائد الفاسدة حرص أكيد، لأجل أن هذا مرتبط ارتباطا أكيدا باستمرار الهزيمة واستمرار الضعف والهوان. وإلا فسلامة العقيدة وصحة الإيمان وصحة العمل وصلاح العمل وصلاح الأخلاق ذلك مؤذن بتغير الموازين بلا شك. وهذا أمر ظاهر جدا في تاريخ المسلمين خصوصا، بل وفي تاريخ الأمم كلها، أن انحطاط الأمم مرتبط بهزيمتها وخسرانها. لذلك هذه أول فائدة، أننا لن نعود إلى بداية السير على طريق التمكين إلا بالحفاظ على العقيدة الصحيحة والبعد عن الشرك والبدع والمعاصي التي هي سبب تسلط العدو علينا. سلط الله عز وجل عليهم عدوهم فأخذ بعض ما في أيديهم وطردهم، وكانت الأنبياء يخلف بعضهم بعضا في بني إسرائيل. ولا شك أن الدعوة إلى الله عز وجل التي هي وظيفة الأنبياء يجعل الله عز وجل ثمارها حين يشاء. جعل الله عز وجل في هؤلاء الملأ استجابة لدعوة نبيهم، وهذا ظاهر من قولهم له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فنية وعزيمة الجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله ثمرة من ثمار الدعوة إلى الله عز وجل التي دعا إليها ذلك النبي، وهم يريدون إعلاء كلمة الله. وتأمل كيف أنهم ذكروا أولا أنهم يريدون القتال في سبيل الله، وهذا مقصوده إعلاء كلمة الله، لم يذكروا أخذ الأرض ولا استنقاذ الأسرى، وقد كانت أرضهم مغتصبة وقد كان أبناؤهم مأسورين واخرجوا من ديارهم وابنائهم. ومع ذلك انما اكدوا انهم يريدون القتال في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فانما يريد المسلمون بالقتال اعلاء كلمة الله، ولا يريدون في المقام الاول استرداد ارض او انقاذ اناس. هذا نعم من المقاصد الشرعية والتي ينتويها المسلمون مؤكدة للمقصد الاول وهو اعلاء كلمة الله، لانهم مستعدون في الحقيقة للتضحية بالاوطان وللتضحية بالانفس وللتضحية بالابناء والذرية وللتضحية بالاموال لكي تعلو كلمة الله عز وجل. وهذا امر ظاهر جدا من ايات القرآن العظيم: قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لذلك نقول ان هذا ثمرة من ثمرة الدعوة الى الله عز وجل، وقد بدأوا يرجعون عن البدع والمعاصي والمخالفات. وعلى الاقل طائفة منهم وهم الملأ الذين كان كلامهم مع نبيهم دليلا على رجوع هذه الطائفة الى الطاعة من جديد. لذا نلحظ هذه المراحل التي ألهمهم الله أن يسيروا فيها، لأنها مراحل عظيمة الأهمية في بناء الأمم لا بد أن تمر بها وهي تنتقل في أحوالها وأسرارها المختلفة. فأول أمر مرت به هذه الطائفة من بني إسرائيل وهذه الأمة أنهم انتشرت فيهم الدعوة إلى الله حتى أثمرت ثمارها في وجود طائفة تعزم على البذل والتضحية لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. الدعوة الى الله، ثم كان لابد من التفاف حول قيادة لابد من وجودها لكي تتم المهمات التي تتعلق بالامة. فشتان بين الواجبات الفردية الشخصية وبين الواجبات المنوطة بالطائفة والامة. هذه الواجبات لا يمكن ان تتم الا بالتعاون والتعاضد والتكاتف، وان يكون كجسد واحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، وهذا الجسد لا بد له من رأس. واختيار الرأس من اصعب الامور واشقها ومن اكثر المواطن تعرضا للامراض عملية الاختيار، وهي مسألة حيرة البشرية عبر تاريخها. فان البشر جعلهم الله عز وجل يميلون الى الاجتماع، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، واكثر الامم تختار ذلك على الهوى. ولكن الهم الله هؤلاء الملأ ان يذهبوا الى نبيهم ليختار لهم ذلك، ثم بعد ذلك قالوا نقاتل في سبيل الله. اما اذا حدث تبديل لهذا الترتيب فتوقع الخلل الكبير. اذا حاول اناس ان يقاتلوا في سبيل الله مثلا دون ان يوجد من يدعو الى الله عز وجل ومن يهيئ الهمم والارادات ويصرفها لكي تتوجه الى الله عز وجل وحده لا شريك له، او دون ان يكون هناك لهذه الطائفة من يقودها بكتاب الله سبحانه وتعالى، فتأكد ان ذلك فيه الخلل الكبير. وكذلك لو عكس الامر وبدأ الامر مثلا دون علم ودون رجوع الى اهل العلم يترتب عليه الخلل الكبير. لذلك نقول ان هذا الامر الهمه الله هؤلاء الملأ من بني اسرائيل ليسيروا في طريق صحيح يجب ان يسير فيه كل سائر الى الله، وذلك بان تورد الدعوة الى الله عز وجل ليترك الناس الشرك ويرجعوا الى التوحيد، ويتركوا البدع ويرجعوا الى السنة، ويتركوا المعاصي ويرجعوا الى الطاعات. ونحن نوقن ان ذلك ليس بممكن على مستوى جميع الناس، كما قد يظن البعض من ان الصلاح الفردي بذاته مؤهل وانه سوف يتحول الناس جميعا الى الالتزام. هذا غير متصور. حتى في اشرف المجتمعات، كان هناك في مجتمع الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقون، وكان فيهم العصاة، وكان فيهم من يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بانه لا يعدل او انه لا يتقي الله ونحو ذلك. لكن لابد ان توجد الطائفة القادرة على تحمل الاعباء، القيام بوظائف عبودية الامة. فاذا وجدت هذه الطائفة واهلت كان التمكين لها باذن الله تبارك وتعالى. الغرض المقصود ان الله الهم الملأ من بني اسرائيل ان يذهبوا الى نبيهم. وقد ذكرنا ان الانبياء في بني اسرائيل كان يخلف بعضهم بعضا، فما الشأن في امتنا وقد ختمت النبوة ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ الواجب على الناس اذا كانوا في مثل هذه الاحوال يجب عليهم ان يرجعوا الى ورثة الانبياء. فان هذه الامة نعم ليس فيها انبياء بعد نبيها صلى الله عليه وسلم الا عيسى عليه الصلاة والسلام، ولكن هي مأمورة بان يوجد فيها من يرث الانبياء. ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وانما ورثوا العلم. فمن اخذ بالعلم اخذ بحظ وافر من ميراث النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء ورثة الانبياء كما اخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب على الناس عند اختيار ائمة الامة ليس ان يرجعوا الى العامة والدهماء ويسألوا المؤمن والكافر والبر والفاجر من تختارون ليكون قائدا لكم، وانما هذا من ثقافات الغرب التي اخترعها والتي هي ايسر شيء في تحوير عقول الناس وتوجيه قلوبهم، او ادعاء انهم كلهم موافقون على ما يهواه المؤثرون فيهم واصحاب السلطان. الواجب على الناس ان يرجعوا الى اهل العلم، فهم اهل الحل والعقل الذين يجب ان يرجع اليهم عند اختيار ائمة الامة، وهم الذين فيهم صفات الاجتهاد او صفة العلم على الاقل، وصفة العدالة، وصفة المعرفة بالضوابط الشرعية لنوعية الوظيفة التي يختار لها القائد الذي يراد ان يختار. اما ان يكون ذلك مثلا كما ذكرنا بواسطة الرشوة او الوساطة او التقدير الشخصي لمحبة الناس وكراهيتهم على جهل اكثرهم، قد نقل ائمة العلم ان ليس من اهل الحل والعقد الكفار باتفاق، وليس منهم النساء، ولا مدخل لهن في الامامة ونحوها في الاستشارة في ذلك، كما انه لا مدخل للجهلة من العوام الذين لا يعرفون قواعد العلم. وانما اقل ذلك ان لم يشترط الاجتهاد يشترط ان يوجد قدر من العلم على الاقل بصفات الائمة الواجب توفرها. الغرض المقصود ان الرجوع الى اهل العلم في ذلك هو الواجب، واذا لم يرجع الى اهل العلم ضل الناس. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينزع علم بعد اذ اعطاكموه انتزاعا، ولكن ينزعه بقبض العلماء، فاذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. اذا اردت ان تعرف الى اين تسير الامة فانظر الى من تجتمع. اتجتمع الى اهل العلم منها وتصدر عن رأيهم، ام انها تجتمع على اهل الفساد والفجور، او اهل المال والسلطان، او اهل الشهوات والشبهات والانحرافات؟ فهذا الذي تعرف منه الى اين تسير الامة. الهم الله هؤلاء ان يذهبوا الى نبيهم وقالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. لم يقولون نخرج هكذا، فان ذلك بالتأكيد فشل ذريع. لا بد ان يبعثوا ملكا، يبعث لهم نبيهم ملكا نقاتل في سبيل الله. ونبيهم عليه السلام عالم بسهولة الكلام عند الناس وصعوبة العمل، لان اكثر الناس يتكلمون كثيرا ويطلقون الشعارات كثيرا، ولكن اذا جاء وقت العمل فما اقل من يعمل وما اقل من يلتزم ومن يفي. قال: هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. كما ذكرنا اكدوا فهمهم للقضية والراية التي يقاتلون من تحتها، فهم يقاتلون من اجل اعلاء كلمة الله، ويعضد ذلك انهم اخرجوا من ديارهم واخرجوا من ابنائهم. وكيفية الاخراج من الابناء؟ الانسان لا يخرج من ابنائه، وانما المعنى ان ابنائهم اسروا، وانهم عند الكفرة قد استضعفوا واخذت ذريتهم اسرى عند الكفار، وارضهم كذلك لدى الكفار. ما اشبه هذا الامر باحوال امتنا كذلك. اذا لن يكون هناك جهاد صحيح الا لاعلاء كلمة الله. اما اذا تحول الامر الى ان يكون لمجرد اخذ الارض ورد الاسرى، اطلاق سراح المسجونين ونحو ذلك، دون ان يكون هناك هدف لاعلاء كلمة الله، فتأكد بان هذا يسير في طريق اخر غير طريق الالتزام. هناك امة مثلا من الامم هدفها في الدنيا ان يعود ابناؤها الاسرى لدى عدوهم، وليس هناك لهم غرض في اعلاء كلمة الله عز وجل الا ان يعود الابناء، والا ان تعود الارض، ولو كان ذلك عن طريق من هو اكفر ومن هو اعلن بالكفر والعياذ بالله واظهر في خروجه عن دين الله سبحانه وتعالى. لذلك لابد ان نعلم ان هذا الطريق هو الطريق الوحيد، ان يكون القتال لاعلاء كلمة الله في سبيل الله. اكدوا ذلك، وهذا كما ذكرنا يؤكد انهم استجابوا وحصل في قلوبهم الثمرة المرجوة من الدعوة الى الله. فعندما ارادوا التأكيد على نيتهم وعزمهم ذكروا في سبيل الله ثانية: وما لنا الا نقاتل في سبيل الله. وكما ذكرنا الكلام سهل والعمل صعب، وهذا الامر لا بد ان نستوعبه جيدا، لاننا اذا استوعبنا ان كثيرا من الناس حاله كذلك حتى في من صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، علمنا اننا لا ينبغي ان نكثر الكلام واحوالنا بعيدة عن العمل. قال الله عز وجل: الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب قل متاع الدنيا قليل والاخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. طائفة قيل لها كفوا ايديكم، ليس الان وقت الجهاد، ثم قيل لهم اقيموا الصلاة واتوا الزكاة، فلا بد من اقامة الصلاة وايتاء الزكاة. هذا اعداد في الداخل وجهاد للنفس لكي تنتصر على عدوها في داخلها، على شيطانها وعلى نفسها الامارة بالسوء. فاذا هيئت واعدت فان ذلك مؤذن بانتصارها على عدوها في الخارج، اما قبل ذلك فالامر ما زال بعيدا. وفي قوله عز وجل عن نبيهم: هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا، دليل على انه لم يكن مكتوبا عليهم في ذلك الوقت. ويأتي سؤال: كيف ذلك والقتال موجود في التوراة لأخذ الأرض المقدسة وهي لهم كما وعدهم الله عز وجل؟ فهم أمروا قبل ذلك والتوراة لم تنسخ، فكيف يجمع بين هذا وبين هذه الآية؟ نعم القتال مكتوب في الجملة كحكم شرعي، أما أن يكون كفتوى لطائفة معينة فهذا مرتبط بقوتها وقدرتها وبتمكنها، وإلا فموسى عليه الصلاة والسلام مع كونه نبي الله صلى الله عليه وسلم لما تخاذل عنه بنو اسرائيل ولم يكن مطيعا له الا اخوه، قال رب اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، ولم ينطلق يجاهد الجبارين بنفسه واخيه فقط، وانما سأل الله عز وجل عند موته ان يدنيه من الارض المقدسة. فكانوا في فترة اعداد اخرى مع انه امر القتال لكنهم لم يستجيبوا، ولذلك نقول لابد من وجود امكانية القتال في سبيل الله ليكون ذلك فرضا على هذه الطائفة، ليفرض كتب عليكم اي فرض واوجب عليكم، ولا يحصل ذلك الا بوجود امكانه، وهذا امر يغفل عنه الكثيرون ممن يظهرون حب الجهاد والله عز وجل اعلم بما في القلوب، وقد يظن او نظن بهم ذلك لكن لا يراعون هذا الامر الذي لا بد من مراعاته، فان القتال في سبيل الله لا يمكن ان يكون الا مع وجود اسبابه والقدرة عليه، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولو غلب على ظن المسلمين في موقعة من المواقف انهم مهزومون لضعفهم وكثرة عدوهم وقوته وكونهم مثلا من العزل الذين فقدوا اهبة القتال يجعلهم ملزمين في بعض الاحيان لان ينصرفوا من الموقع من المعركة، وذلك اذا علموا انهم مقتولون من غير احداث نكاية، لان الاقدام على القتال في هذه الحالة هو القاء بالنفس الى التهلكة، فلينسحبوا الى موضع اخر يمكنهم فيه الا يبادوا ولا يدمروا، او يعدوا عدة اكمل كما فعل المسلمون في غزوة مؤتة عندما انسحب بهم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. فكتب عليكم القتال ليس لانه لم يكن مفروضا كحكم، وانما لاجل ان امكانياتهم لم تكن مولودة في ذلك، ولو انهم ساروا في طريق الاعداد له فلا بد اذا ان تحصل لهم الامكانية باذن الله، فاذا حدثت وجب عليهم القتال. فهناك اعداد بطريق معين واعداد لطريق اخر، فلو انهم اعدوا للقتال فسوف يوجب عليهم لانهم سوف يأخذون باسبابه، والخطر الكبير عندئذ الا يلتزم. واما اذا كانت الامراض اكثر وكانت الامة بعد في مرحلة لا تؤهلها لذلك، فالنبي عليه ان يعد اعدادا اخر بالاستمرار في الدعوة الى الله لكي تتهيأ الامة تهيئة اخرى حتى يمكن بعد ذلك ان تقاتل في سبيل الله. فالله عز وجل ذكر ما اخبر به هذا النبي، فقال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا، قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا، قال تعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. صدق ظن النبي فيهم عندما قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا، واقع ما اخبر به، وقال الله عز وجل فلما كتب عليهم القتال اذا توجهوا بالفعل الى اعداد للقتال وعند ذلك انسحبوا، الاكثر لم يلتزموا، عندما فرض اول ما فرض تركوا، فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم، قال تعالى والله عليم بالظالمين. هذا اول الامراض التي يجب ان نحذر منها على انفسنا، كثرة الكلام وقلة العمل، ان نكون نعلن الشعارات ولكننا لا نحسن تطبيقها ولا نعرف ان نغير من انفسنا عمليا، وليس فقط بالكلام، ما ايسر الكلام فعلا وما ايسر ان يقال، لكن ما اصعب ان يلتزم الانسان بما يؤمر به عندما يجد الجد. وما السبب في كونهم تولوا؟ والله عليم بالظالمين. الظلم
ظلم النفس، المعاصي هي السبب. لماذا يتخلف العمل عن الكلام؟ لماذا نكون بعيدين عن التطبيق في حين يكون كلامنا كلاما حسنا؟ الظلم هو السبب، المعاصي، المنكرات، ظلم بعضنا لبعض، وظلم أنفسنا فيما بيننا وبين الله وفيما بيننا وبين الناس، ذلك يجعل الإنسان يتخاذل. الله عز وجل يقذف في قلبه التخاذل، ويقذف في قلبه الوهم، ويقذف في قلبه الضعف، ويقذف في قلبه الجبن. حب الدنيا وكراهية الموت سبب ذلك، ظلم للنفس. كما قال الله عز وجل عن الكفرة: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. فالظلم سبب للرعب الذي يلقى في القلب وعلى حسب درجته، فالشرك أعظم الظلم، فإذا وجد في القلب فتأكد بالفشل الذريع، وتأكد بالرعب والخوف الذي يلقى في القلوب. وإذا كان دون ذلك فالخوف والتخاذل والتولي عن العمل هو الذي يقع، وهو الذي يحدث بقدر ما ظلم الإنسان نفسه، وهو عز وجل يضع الأشياء في مواضعها، يضع العمل الصالح لدى من يقبله ويقبله قلبه، وتنبته أرض هذه القلب، أرض هذا القلب الطيب، ويضع العمل الخبيث في الأرض الخبيثة، في القلوب الخبيثة، فالخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. نعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن كل خبيث. الله سبحانه وتعالى عليم بالظالمين، جعل من يتولى ظالما، جعل من يتولى هو الظالم، لأن ظلمهم هو الذي يناسبه التولي والعياذ بالله. ولذلك نحذر على أنفسنا أن نظلم أنفسنا بالذنوب والمعاصي، فيجعل الله عز وجل في قلوبنا الضعف والقعود والرغبة عن نصرة الدين والعياذ بالله. فإن الله عز وجل قال عن قوم: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لماذا؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين.
نعوذ بالله من ذلك. فمن وجد في قلبه رغبة عن نصرة الدين ورغبة عن البذل في سبيل الله
إلى شيء من الدنيا فليحذر على نفسه. إن الرغبة في نصرة الإسلام ثمرة الطاعة، إن الرغبة في التضحية والبذل وحب الجهاد في سبيل الله ثمرة العبادة، ثمرة القرب من الله عز وجل. العزيمة الصادقة ثمرة الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. العزيمة الصادقة التي تستمر في وقت الكلام إلى وقت العمل، هذه العزيمة الصادقة منة من الله عز وجل وهبة منه سبحانه وتعالى، لن يعطاها إلا من انتصر في نفسه وخلصها، خلص نفسه من الظلم، لأنه لو ظل ظالما لما جعل الله في قلبه الخير. قال تعالى: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. كانت هذه أول مرحلة تمحيص، فالقلة هي التي ظلت مستجيبة ترجع إلى نبيها تسأل من الملك، من نستمع له ونطيع لنكون جنودا له، والأكثر تراجعوا. أول مرحلة تمحيص والأكثر فشل، ولكن كانت هناك طائفة هي القليل ما زالت صادقة العزم. قال الله عز وجل: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. انظر إلى التمحيص الثاني من الأمراض المنتشرة في هذه المرحلة التي تتكرر كثيرا في الأمم، مرحلة الانتقال من الضعف إلى التمكين، هذه المرحلة تنتشر فيها أمراض. انظر إلى هذا التمحيص من هذه الأمراض، لأنه لابد أن تتخلص الطائفة المؤمنة من مثل هذه الأمراض. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه، ولم يؤت ساعة من المال. جملة من الامراض الخطيرة. اولا المجادلة، يجادلون نبيهم لا يقبلون الامر بامتثال وانقياد، وهذا احد اخطر امراض بني اسرائيل عموما. وقد فعلوا مع نبيهم موسى ما عالجهم فيه اشد المعالجة، ونحن محذرون من ذلك. حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان افعل كما فعلت بنو اسرائيل مع موسى من المجادلة وعدم القبول للحق، فكان فيهم هذا المرض. ما اكثر من يعترض على حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لماذا امر بكذا، ولماذا نهينا عن كذا، واليس الاولى ان يكون كذا. لا، الواجب هو ان يمتثل الانسان دون مناقشة، كما كان الصحابة رضي الله عنهم. سمع ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا، فجلس على باب المسجد خارج المسجد الى ان خرج النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول ما اجلسك؟ قال سمعتك تقول اجلسوا فجلس. قال زادك الله حرصا. هكذا كان امتثالهم عندما امروا بالقتال، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام اذهب انت وربك فقاتلا، انا معكما مقاتلون، لا نقول كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت ربك فقاتلا انها هنا قاعدون، بل قالوا ان معكما مقاتلون، رضي الله تعالى عنهم. امتثال اوامر الشرع هو العلاج لهذا المرض، مع التسليم والقبول التام له. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أن يكون له الملك علينا، تنافس على الملك، مع أنه ليس هناك الآن ملك، وإنما هو ملك أمة مستضعفة، أمة ما زالت في مرحلة البناء، ومع ذلك فالتنافس موجود. وسبحان الله، إن لم تتخلص الأمة من ذلك قبل التمكين دمرت نفسها بنفسها بعد ذلك. إن كانوا يتقاتلون على الملك ويتنافسون عليه وعلى الرئاسة وهم بعد ليس في أيديهم شيء من الدنيا، إن من ضحوا بالدنيا وتنازلوا عنها وتركوها لله عز وجل يخشى عليهم من أن تفتح. عندما تفتح، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فإذا كانوا قبل التمكين يتنافسون، فما هو المنتظر بعد التمكين؟ ان يسفك بعضهم دماء بعض. وهذا والله الذي يحدث في كثير من الامم او من الطوائف المسلمة التي لم تسر في الطريق الصحيح، والتي استعجلت الطريق فحدث فيها ما يخشاه النبي عليه الصلاة والسلام على اصحابه، وهم كانوا اكثر الناس امساكا لنفوسهم عن الدنيا، وكانوا ابعد شيء عن الحرص عليها. فلا بد اذا من علاج هذا المرض من الان، ان نتنافس في امر الاخرة، وان تكون همتنا ليست في هذه الدار وليست فيما سوف يكون لنا عندما ننتصر، وان يحلم الانسان بانه سيأمر بكذا وينهى عن كذا وسيكون له وضع كذا، واحلام اليقظت من هذا النوع التي تداعب الكثيرين فتدمر النيات والقلوب وتجعل الصراعات الداخلية من اكثر الانواع تضييعا لمستقبل الامة والدعوة والطائفة المؤمنة. خطر كبير لا بد من معالجته، لا بد ان تكون همتك ونيتك وخواطرك فيما سيكون لك عند الله عز وجل يوم القيامة. فكر كثيرا في موقفك بين يدي الله، ولا تفكر في موقفك فوق رؤوس الناس، وفي حالك وانت تأمر وتنهى. اعظم الخطر ان تكون بيننا هذه الصراعات التي ظاهرها التنافس على الدين وباطنها التنافس على الدنيا. في الحقيقة الشيطان للانسان بالمرصاد، لا يترك اهل الدين في هذه المسألة، مسألة التنافس على الدنيا، ولكنه يزينها لهم. اهل الدنيا علنا يعلنون انهم يتنافسون على الرئاسة ويتنافسون على المال ويتنافسون على النساء والشهوات، ويتنافسون على الوجاهة الاجتماعية والمراكب الفارهة والبيوت الفاخرة ونحو ذلك. واما اهل الدين فعلى ما يتنافسون، نعم خطر الشيطان الواقف لهم بالمرصاد، يتنافسون على ما هو اعظم من ذلك في الحقيقة ان لم يدركوا المسألة، يتنافسون على ملك القلوب يظنون ذلك. نعم ان اهل الدين الله عز وجل يفتح له القلوب ويجعل اوامرهم اعظم من اوامر الملوك واعظم من اوامر الاغنياء في قلوب الناس، فان لم يتقوا الله عز وجل ويجعلوا انفسهم لا تريد ذلك وانما تريد وجه الله والدار الاخرة، فلن يكون لهم ابدا نية صالحة ولا عمل صالح في سبيل الله عز وجل اذا لم يجعلوا نيتهم لله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا ذلك بكثرة الذكر في الآخرة، كثرة الفكر في الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ذلك الذي يعالج هذا المرض الخطير، أن تفتقر إلى الله سبحانه وتعالى إلها معبودا لا حاجة لك سواه سبحانه وتعالى، لا تعمل لمدح الناس ولا تفكر في كلامهم عليك ولا تخشى من ذمهم ولا تحزن من ذمهم لك، توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، الذي يرى مواقفك كلها، يكفيك أن الله يراك، لا ترائي الناس، لا تطلب رؤيتهم ولا سماعهم، وذلك الذي يجعلك يسهل عليك أن تتنازل، وهذه سيادة، سيادة عظيمة، تتنازل عن حقك وربما كنت أولى به، والله إن الحسن لكان أولى من معاوية رضي الله عنهما، والحسن بلا شك له من الفضائل ما ليس لمعاوية رضي الله عنهما، ولكن انظر إلى سيادته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. نعم غنى، الحسن بن علي رضي الله عنه كان أغنى وكان عنده من الرغبة في الصلح بين المسلمين أقوى رغبة ما جعله يتنازل عن خلافه، وكانت خلافته 6 أشهر تكملة 30 سنة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون الخلافة فيكم 30 سنة ثم تكون ملكا، وكان الملك أصلح للناس في هذه المرحلة لأنهم ما صاروا يستحقون خلافة على بين جمهور، وسبحان الله كان هذا هو المناسب الذي يصلح لهم، ولذا أحبه الشرع رغم ما فيه من نقص. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولعل الله يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. أم مدح الصلح رغم أن في نقص، إنه صلح على أن يكون الأمر ملكا بعد ذلك ولن تكون خلافة على منهج النبوة، ولكن انظر إلى منزلة الحسن بن علي وسهولة تنازله بمجرد أن طلب منه ذلك. نعم والله لم يحدث ذلك إلا بصلاح القلب مع الله عز وجل، بأن يستغني القلب بالله عز وجل فتهون الدنيا بأسرها، فيسهل أن يتنازل عنها وأن يهبها وأن لا يتنافس من أجلها، وهذا الأمر أمر عظيم الأهمية في بناء الأمة المسلمة. قالوا: أن يكون له الملك علينا، دليل على مرض التنافس، ووالله إنه لموجود كما ذكرنا وسط أهل الدين كثيرا، ولكنه متدثر بدثار أن هذا من أجل المصلحة الدينية ومن أجل الطاعة، وباطنه الدنيا، نسأل الله العافية. لذلك فتش جيدا في إراداتك وفي نياتك، نفتش جميعا، كلنا يحتاج إلى ذلك والله، كلنا يحتاج إلى أن لا يوجد فينا هذا المرض في الصغير والكبير. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. الرغبة مدح النفس، الرغبة في السلطان ومدح النفس وتزكيتها، مع أنهم ليس فيهم ذلك، ليسوا أهلا في الحقيقة، وهم لا يزنون بالموازين الصحيحة، وعندهم إهمال للموازين الشرعية وإعمال للموازين الدنيوية، حيث قالوا: ولم يؤت سعة من المال، ومعهوش فلوس، ليس عنده مال، يبقى كيف يكون له الملك علينا والعياذ بالله. فهم يمدحون أنفسهم، تزكية النفس من أخطر الأمراض. قال عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. لا يغرنك ما ورد من قول يوسف عليه الصلاة والسلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أنى لك بتزكية مثل تزكية الله عز وجل ليوسف: إنه من عبادنا المخلصين. أنى لك بذلك، أنى لك بمنزلة الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. احذر أن تزكي نفسك، وتزكية النفس من الأمراض الخطيرة التي منشأها من الإعجاب بها والنظر إلى كمالاتها والغفلة عن نقصها وتقصيرها. وهذا حال ناقص الإيمان إن لم يكن منعدم الإيمان من المنافقين، ينظرون إلى كمالات أنفسهم التي ليست حقيقية، ويغفلون عن نقصها وأمراضها وعيوبها التي هي في الحقيقة أوضح شيء. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ناقص الإيمان على قول ومنعدنيه على القول الثاني هؤلاء الأعراب، قولان للعلماء، منهم من يقول منافقون ليس عندهم إيمان أصلا، ومنهم من يقول ناقص الإيمان مسلمون ليسوا بمنافقين، النفاق الأكبر عندهم من صدر النفاق. يمنون على الرسول عليه الصلاة والسلام إسلامهم. الناقص الذي ليس معه الإيمان الواجب على الأقل ينظرون إلى كمالات ليست حقيقية ويغفلون عن عيوب حقيقية، أنهم لم يقع في قلوبهم ذلك اليقين المنافي للريب، اليقين الكامل، لم يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. الصحابة رضي الله عنهم الذين بالفعل آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، ماذا يقولون عن أنفسهم؟ يقول أشرفهم وأكرمهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إني قد وليت عليكم ولست بخيركم. يقول علي رضي الله عنه لابنه محمد بن حنفية لما يقول له: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، فيقول له ابنه ثم أنت، فيقول: ما أنا إلا رجل من المسلمين. هكذا نظرتهم لأنفسهم، يرون المنة لله عز وجل والفضل. نعم، الإعجاب بالنفس من أخطر الأمراض، أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، ونحن أحق بالملك. مدح النفس راجع إلى رؤية كمالها وعدم النظر إلى عيوبها. فتش وانظر كثيرا في عيوب نفسك، سوف تجدها جنة كثيرة تحتاج إلى معالجة. إياك أن تهتم بعيوب الناس والبحث في نقائصهم وعيوبهم عن عيوب نفسك، وإعمال الموازين الدنيوية وإهمال الموازين الشرعية. هم أهملوا أن طالوت زيد عليهم بسطة في العلم والجسم، لم يلتفتوا إلى العلم، لم يذكروه أصلا، ولم يذكروا الكفاءة التي هي مطلوبة للقتال، سلامة الجسم وقوة الجسم الذي لابد منه في القتال. فأهملوا الموازين الشرعية وأعملوا الموازين الدنيوية، أن المال هو عندهم من الذي يوزن به كل شيء، موازين جاهلية خطيرة ولا بد من الحذر منها. لا يجوز أن تغرنا الدنيا بمظاهرها المختلفة، المال، الوجاهة الدنيوية، الوظائف أو نحو ذلك. لا بد أن يكون الميزان عندنا العلم والكفاية، العلم والكفاية بالإضافة إلى ما سبق من الإيمان الذي هو سمة الطائفة التي تريد أن تجاهد في سبيل الله جملة، والتي استمرت على طلب الجهاد بعد فرضه حين تولى الظالمون الكثيرون. قال: إن الله اصطفاه عليه. هذا علاج أول الأمراض، ذلك أن منبع التنافس على الدنيا هو الحسد، والحسد يقتل القلوب الحية. الحسد اعتراض على قضاء الله عز وجل، هم يحسدون طالوت على ما آتاه الله. فالعلاج دائما كان بأن ينظر الإنسان إلى قسم الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى جعل علاج الحسد فيما وقع من الأمم الذين كذبوا الأنبياء. ذكر الأنبياء وذكر الله سبحانه وتعالى للأمم ما يعالج ما في قلوبهم من حسد. قال سبحانه وتعالى عن الرسل الذين قال لهم قومهم إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. ماذا ترى من وراء ذلك؟ ترى أنهم يحسدون الأنبياء على أن الله أتاهم النبوة والرسالة. قالوا أألقي عليه الذكر من بيننا، وهكذا
ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. فقالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. النظر إلى من الله وتقسيمه سبحانه وتعالى وعطائه عز وجل للناس
يمنع هذا المرض، كما قال سبحانه وتعالى لمن قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. تعلم أنهم يحسدون النبي عليه الصلاة والسلام. قال عز وجل أهم يقسمون رحمة ربك، لذا قال لهم نبيهم إن الله اصطفاه عليكم. بداية العلاج أن الله الذي من، إذا رأيت ذلك رضيت وعلمت أن هذا قسم الله العليم الحكيم الواسع الحكيم، وضع الأشياء في مواضعها. ولذا كرر ذكر النبي وهذه الصفات من صفات الله، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع حكيم. فالله سبحانه وتعالى بحكمته وعلمه وضع الأشياء في مواضعها، وهو سبحانه وتعالى من على من يشاء بما شاء، ومن نظر إلى ذلك زال من قلبه الحسد بإذن الله تبارك. قال الله عز وجل قال لهم نبيهم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، الله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. فبعلمه سبحانه وتعالى وضع الملك في موضعه. ذكرهم نبيهم بأن الإمام والملك لا بد أن يكون على علم، واتفق العلماء على أن الجاهل لا يصح أن تكون له إمامة للأمة، وذلك أن رئاسة الجهال ضلال وإضلال. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا، ورئاسة الجهل خراب العالم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل له وما إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وقال عليه الصلاة والسلام في أشراط الساعة أيضا قال وإذا رأيت الصم البكم ملوك الأرض، وإذا رأيت الصم البكم لا يتكلمون لا يسمعون حقا ولا يتكلمون بحق لجهلهم، صم بكم. لا إذا رأيتهم هم الكبار والملوك الأرض فذلك من علامات قرب نهاية الدنيا، علامات خراب الدنيا وأنها سوف تنتهي. لذلك لا بد أن تكون قيادة الأمة في أيدي علمائها. ولذلك كانت سمات الخلافة الراشدة أن يكون علماؤها قادتها. ولذلك كان عمر بن عبد العزيز من الراشدين لأنه كان على علم، ألحق بالخلافة الراشدة الخلفاء الراشدين الذين سبقوه رضي الله تعالى عنهم. وإذا حدث تعذر في ذلك فلا بد أن يكون أهل السلطان تابعين لأهل العلم، فهذا هو البديل الثاني الأقل كمالا. عندما نجد في تاريخنا من كان من أهل القوة والكفاية لكنه لم يكن من أهل العلم، إن كان مستبدا بالأمر وقع فساد كبير، ولكن إن كان تابعا لأهل العلم يرجع إليهم وينزل على رأيهم، كما وقع في أيام نور الدين محمود وصلاح الدين، وكذا في أيام قطز عندما كان العلماء لهم الكلمة وكان الملوك يرجعون إلى العلماء. كان ذلك الحال الثاني في الكمال بعد حال الخلافة الراشدة. لذلك نقول لابد من وجود العلم، ولابد ان يكون الائمة من العلماء، واما اذا لم يكونوا فيكونوا من الكفاة، ولكن يرجعون الى العلماء ويلزمون بالرجوع الى العلماء. فالله سبحانه وتعالى من اصطفاه على الناس بتهيئته لكي يكون كذلك، هذا كما ذكرنا ذكر هذا لعلاج الحسد وعلاج هذا المرض الذي يستشري في القلوب بأن ينظر الإنسان إلى من الله، وزاده بسطة في العلم، وذلك لشرطية أن يكون الإنسان الذي يقود الأمة عالما، والجسم لوجود الكفاية. ولذا كانت سلامة الحواس عند أهل العلم من شروط صحة عقد الإمامة لمن تعقد له. فإذا كان ضعيف الحواس أو كان معدوم حاسة من الحواس المهمة كالسمع والبصر كان عاجزا عن أن يدبر أمر الأمة. قال وزاده بصرا في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. وهذا رد إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى ليرجعوا إلى الشر ليمتثلوا، والله واسع عليم. فبعلمه سبحانه وتعالى وبسعته سبحانه وتعالى قدر ذلك وحكم به شرعا كذلك، ولم يستجيبوا من أول مرة. أيضا قال سبحانه وتعالى وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. لم يستجيبوا بالحجة العقلية الشرعية التي أدلى بها النبي، لا يستجيبون إلا بظهور المعجزات الحسية، إلا بظهور ما يقهرهم رغما عنهم. فأخبرهم النبي أن علامة ملك طالوت أنه من عند الله أن يأتيهم التابوت، صندوق فيه آثار من آثار الأنبياء موسى وهارون وآلهما عليهما السلام، وتحمله الملائكة، وقد كانوا يستبشرون بوجود التابوت فيهم. وذلك أن الله ينزل السكينة في قلوبهم بوجوده. والسكينة على أصح أقوال المفسرين أنها السكون، طمأنينة القلب، فإنهم إذا رأوا ذلك التابوت اطمأنت قلوبهم إلى أن هذا الأمر من عند الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع لهم ذلك، وأن الله عز وجل هو الذي أمرهم بذلك. كما أن ورود آثار الأنبياء مما يتبرك به بلا شك، بقية مما ترك آل موسى وآل هارون. وذلك أن التبرك أي طلب البركة بآثار الأنبياء مشروع باتفاق، وإنما النزاع بين أهل العلم في التبرك بآثار الصالحين، والصحيح من كلام أهل العلم المنع من ذلك واختصاصه بآثار الأنبياء. وأن وقد أجمع العلماء على مشروعية التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام كشعره وملابسه وعرقه عليه الصلاة والسلام ووضوئه، وآثار في ذلك مستفيضة. وأما من دونه فقد يعني ترك الصحابة فعل ذلك مع غيره، ما كانوا يقتتلون على شعر أبي بكر ولا وضوء عمر ولا عرق عثمان ولا ملابس علي، مع أن هؤلاء رضي الله عنهم أشرف الأمة وهم مقطوع بصلاحهم، بل هم من أهل الجنة يمشون على وجه الأرض، ومع ذلك ما فعلوا هذا بأحد منهم. وتركهم لذلك مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع يدل على عدم مشروعية التبرك بآثار غير الأنبياء. والمسألة فيها خلاف، والشرط عند من يجيز ذلك أن يعتقد أن الله هو النافع الضار، وأنه الذي يأتي بالخير سبحانه وتعالى، وإنما الآثار مجرد سبب. والآية تدل على التبرك بآثار الأنبياء دون غيرهم. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. واجههم لأنهم إن لم يستجيبوا بعد ذلك فليسوا بمؤمنين. أخيرا استجابوا. عادت بني إسرائيل حتى الكبار منهم أنهم لا يستجيبون إلا عندما يروا الآيات الحسية القهرية، كما كانوا مع موسى أبوا أن يقولوا سمعنا وأطعنا حتى نطق الله الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، فخروا ساجدين وأعينهم تنظر إلى الجبل يتوقعون أن يقع في أي لحظة من اللحظات. فسبحان الله في النهاية استجابوا، وتمحيص بعد تمحيص. الذين استجابوا كانوا هم القلة كما ذكرنا بعد المنازعات الطويلة والمحاورات والمناقشات. قال تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، مختبركم بنهر، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم. انظر إلى هذه الفتنة التي هي فتنة السراء، بعدما أصابهم قبل ذلك من تسلط العدو من فتنة الضراء. وأكثر الناس لا يصبرون على شهوات الدنيا، أكثر الناس لا يصبرون على فتنة الخير، وإن صبر كثير منهم أو قليل منهم على فتنة الشر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كما ذكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى على صحابته ليس من الفقر ولكن من أن تفتح عليهم الدنيا، فنحن أولى بالخوف على أنفسنا. قال طالوت: إن الله مبتليكم بنهر، وهذا النهر يحتاجون إلى الشرب منه، عطاش، كما أننا كلنا نحتاج إلى الدنيا بأنواعها المختلفة. وليس هذا فقط بهذه الأمة من بني إسرائيل، بل لكل أمة فتن الدنيا. ما أكثر حاجتنا إلى الأموال، وما أكثر حاجتنا إلى المساكن وإلى الدواب والسيارات والمشاريع التي تدر الدخل وتؤمن المستقبل كما يقولون، محتاجون بلا شك عطاش إلى ذلك، وقد سرنا ربما مدة بدون شرب، فهكذا ساروا بدون شرب ثم أتاهم نهر، يعني ماء كثير لن ينفذ إذا شربوا منه. المشكلة ليست في ذلك، من يتحكم في نفسه عندما تأتيه الدنيا، عندما تفتح عليه أبوابها؟ لو لم يستجيبوا الآن وشربوا من النهر، ماذا سيكون أمر بعد أن تفتح عليهم البلاد، بعد أن يمكنوا؟ سوف ينهبونها نهبا، إذن سوف يأخذون منها كل ما يشتهون، ولو أدى ذلك إلى ضياع دينهم. بيع الدين من أجل الحصول على الدنيا من أعظم الفتن. بادروا بالأعمال، سابقوا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلنحذر إذن على أنفسنا من نحو فتنة النهر الذي من شرب منه فليس مني. قال طالوت رضي الله عنه: فمن شرب منه فليس مني، بريء منه، سيفصله من الجيش، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، إلا من أخذ شيئا يسيرا. هكذا حاجتك من الدنيا، القوت، تأخذ قوتا يكفيك بإذن الله تنجو إن شاء الله. أما إذا شربت كثيرا فهذا سوف يؤدي إلى عدم الشبع، عدم الري، لا تشبع من الدنيا أبدا. ولذلك روي في هذه القصة أن الذين شربوا منه وهم الأكثر لم يروا، ومن لم يشرب منه أو اغترف غرفة بيده أو غرفة بيده فإنه قد روته هذه الغرفة. الرزق الكافي هو الذي تطلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. إياك أن تطمع إلى المزيد، إلى الكنز، إلى التخزين، ليس هذا الذي يؤمن المستقبل، ليس هذا الذي يطمئنك على مستقبلك ومستقبل أولادك. والله إن الذي يجعلك في طمأنينة تقوى الله. قال عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. لم يقل فليتركوا أموالا كثيرة، وإنما قال فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وكما قال سبحانه وتعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فإنما تؤمن المستقبل ليس بنيل الدنيا، وإنما بأن تتقي الله وتعمل الصالحات وتسأل القوت الكافي. ولكن هذا والله من أصعب الأمور على النفوس، أن تطلب الكفاية فقط. كلنا يطمع إلى أكثر من ذلك إلا من رحم الله. نسأل الله عز وجل ألا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. قال عز وجل: فشربوا منه إلا قليلا منهم، لم يصبروا. ماذا كانت النتيجة؟ تركهم طالوت رضي الله عنه، ما قبل أن يكونوا معه، رغم أنهم يريدون القتال في سبيل الله. نعم، وهم استجابوا وخرجوا بالفعل في الجيش، وهم يجابهون كفارا، يقاتلون كفارا شرا منهم بلا شك. هؤلاء أخذوا غرفات من النهر، شربوا من ماء النهر، وهؤلاء الكفرة شر منهم. لكن ليس بهذا منتصر الأمة، لا يصلح هؤلاء. لو كان أكثر الجيش من أهل الفساد ومن أهل الاستجابة للشهوات ومن أهل الانغماس في الدنيا، فسيكون الهزيمة بالتأكيد. ولذلك كان هذا التصرف الحكيم من طالوت رضي الله عنه، أنه أبعد هؤلاء. وقال عز وجل: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه. وانظر إلى كلمة آمنوا في هذا الموضع لتعلم أن الإيمان قول وعمل، لأن الآخرين ليسوا بكفار كما هو معلوم الذين شربوا من النهر، ولكن هذا ليس بالإيمان الواجب. ونحن لا نقاتل الناس بعدد ولا عدة، وإنما نقاتلهم بالأعمال. ما أحسن ترجمة البخاري: باب عمل صالح قبل القتال. وقال أبو الدرداء: إنما تقاتلون بأعمالكم. نعم، وهل تنصرون إلا بضعفائكم بالدعاء والتضرع والانكسار بالقلوب لله عز وجل والافتقار الشديد إلى الله. القلة مضرة، لكن أضر منها الكثرة الظالمة التي تأتي الشهوات. بل القلة من فوائدها أن يعظم الانكسار لله واللجئ إلى الله، وأن يستشعر الناس أنه ليس بأيديهم سبب. ييأسوا من أنفسهم كما يئسوا من الخلق، يئسوا من الناس أن يستجيبوا لهم، ويئسوا من أنفسهم ومن قوتهم وقدرتهم على هداية الناس وعلى أن ينصروا الدين، ولم يكن لهم إلا أن يلجأوا إلى الله، مع أنهم عندهم أسباب ضعيفة جدا. ومع ذلك فلجوؤهم إلى الله يعظم. كان عدة من جاوز النهر كما قال البراء، كنا نتحدث أن عدة أهل بدر كعدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، وما جاوزه معه إلا مؤمن. فعدة إذن الذين جاوزوا النهر معه 310، من كما يذكر أهل السير كانوا قبل النهر 84,000 أو نحو ذلك، جيش هائل فصل أكثر 310 فقط يجابهون جيوشا جرارة. أي ميزان هذا؟ نعم والله ميزان حساس جدا. القلوب هي الميزان، ما في القلوب من الإيمان هو الذي يثقل الكفة أو الذي يجعلها تخف. كثرة العدد الذي في قلب كل واحد منهم ذرة 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 من إيمان ليس هو الذي به تنتصر الأمة، لكن قلة 310 في قلوبهم أمثال الجبال ثقلا من الإيمان ترجح به الكفة قطعا في مواجهة الكفار. بل هذا هو التمحيص الثالث تقريبا بعد التمحيصين الأولين، واستجابة من استجاب وإعراض من أعرض وتولي من تولى، واستجابة من استجاب ومناقشة من ناقش، واستجابة يعني من استجاب لعدم الشرب من النهر ووقوع الكثيرون في الشرب. ثم هناك تمحيص آخر، قال تعالى: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. واجهوا جيوشا هائلة، لا يمكن للموازين الدنيوية أن يواجهوها. وهؤلاء مؤمنون كما قال البراء رضي الله عنه الحديث في البخاري، ما جاوزه معه إلا مؤمن، مؤمنون، ولكن الموازين غير متكافئة بالمرة، ولكن قلة من القلة من القلة كانوا سبب التثبيت. قال عز وجل: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ما أعظم هذا المعنى، قليل جدا، قلة من 319 وصفهم الأساسي أنهم يوقنون بلقاء الله، شغل فكرهم الشاغل لحظة لقاء الله، لم يلتفتوا إلى الدنيا. القلوب، الأبدان في الأرض والقلوب عند الله عز وجل سامية مرتفعة، لذا رأت ما لا يرى الناس ووتمت بما لا يزن الناس. قالوا: كم من فئة، كم من فئة، تكثير، أي أن كثيرا جدا عندنا أن الفئة القليلة تغلب الكثيرة عكس ما يراه الناس، وذلك لأنهم لما ارتفعت قلوبهم وسمت اقتربت من الله عز وجل رأت الدنيا صغيرة، رأت الأرض بمن عليها شيئا لا يساوي جناح بعوضة. ولذلك القاعدة عندهم أن الفئة القليلة تغلب الكثير. وانظر إلى حروب الصحابة تجد أن القاعدة أنهم قلة وعدوهم كثرة، والقاعدة أيضا أنهم ينتصرون، أكثر حروبهم كذلك. وإنما تعثرت فتوحات المسلمين عندما نقص الإيمان، ليس عندما نقصت القوة البشرية. القوة البشرية كانت تتضاعف، ولكن تقف الغزوات والفتوحات عندما ينقص الإيمان من القلوب، وذلك لأن ظن لقاء الله منبع الحب العظيم، أنه يفكر كثيرا في لقاء الله، يحب الله ويشتاق إليه، شوقه إلى الله هو الذي يحركه، وذلك عظيم الحب وعظيم الإيمان باليوم الآخر، يفكر في ذلك ويشغل كل حيز في حياته، ولذلك ينسى أهل الدنيا وموازينهم. وبهؤلاء يتثبت القليل من المؤمنين الصادقين، بقلة من القلة المؤمنة هؤلاء يثبت الله بهم الباقين. تثبت الجميع واستحضروا معية الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، شهود القدر. انظر إلى معاني الإيمان بالأسماء والصفات، توحيد الألوهية بحب الله والشوق له، الإيمان باليوم الآخر لأن لقاء الله إنما يكون يوم القيامة، والموازين الشرعية الصحيحة، استعمال الموازين الشرعية الصحيحة، والثقة بوعد الله سبحانه وتعالى، والإيمان بالقدر بإذن الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. استحضار معية الله عز وجل والأسباب التي يفعلها العباد، الصبر، اصبروا ليكون الله معكم سبحانه وتعالى، فمن كان الله معه فمن يكون عليه، كفة الله عز وجل مع أصحابها، لا بد أن تهقل على الكفة الأخرى، ولا بد أن تنتهي المعركة بالنصر بإذن الله تبارك وتعالى. وإنما يستحضر المعية من أكثر ذكر الله: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ذكر الله وأكثر من ذكره كان الله عز وجل معه، ومن صبر لله سبحانه وتعالى كان الله عز وجل معه. القلب يقترب من الله وإن كان البدن في الأرض كما ذكرنا، لكنه يصعد، تصعد الروح والنفس إلى الله عز وجل. اسمع إلى قول الله: واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض يتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه لهب أو تتركه لهب. الارتفاع بآيات الله عز وجل، ولا تهن ولا تحزن وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وإنما معية الله لمن اقترب من الله العلي الأعلى، وهذا الاقتراب قرب بالروح، والأعمال هي وسيلته ومركبه الذي تقترب به من الله عز وجل. واسجد واقترب، هكذا أمر الله سبحانه وتعالى. قال: والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده، اذا استمروا وبرزوا لجالوت وجنوده، قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الدعاء والتضرع الى الله عز وجل واللجئ الى الله سبحانه وتعالى، افرغ صب علينا، وهم يحتاجون الى صبر كثير، وفي لفظ افرغ ما يدل على السرعة والكثرة في نفس الوقت، يصب عليهم صبرا. وفي هذا ايمان عميق بخلق افعال العباد، الله خالق افعال العباد. الصبر ممن؟ الصبر مما عملا وكسبا، ومن الله عز وجل خلقا وإيجادا. ولو كان الصبر منا فقط ونحن الذين نورده، لما كان هناك معنى أن نسأل الله أن يصبرنا، أن يفرغ علينا صبرا. ربنا أفرغ علينا صبرا. وكذلك وثبت أقدامنا، هذا المقام مقام عظيم الأهمية، فيه الإيمان بالقدر والإيمان بأن الله خالق أفعال العباد، وأن الله الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. الثبات فعل العبد والتثبيت فعل الرب. وثبت أقدامنا، هو يستشعر أنه لن يصنع شيئا إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. اللهم لولا الله ما اهتدينا، والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. هكذا كان يقول الصحابة رضي الله عنهم ومعهم الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول هذه المعاني العظيمة. والله لولا الله ما اهتدينا، ليس بنا من تصر، ليس بعملنا، نلتفت نعمل ولكن لا نلتفت إلى العمل، نلتفت إلى فضل الله وتثبيت الله. وأفرغ ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وذكروا الكافرين لأن ذلك جالب في مقام الدعاء، جالب لهزيمتهم، لأن وصف الكفر يقتضي المحو ويمحق الكافرين سبحانه وتعالى، وهو عز وجل يكره الكفر والكافرين، فينزل بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين سبحانه وتعالى. لذلك نحن لا ندعو مثلا في دعائنا أن ينصرنا الله على الجنسية الفلانية، او على الصهاينة مثلا، او القوم الفلانيين، ولكن تقول على القوم الكافرين، هذا الذي يستوجب هزيمتهم بإذن الله. قال تعالى فهزموهم بإذن الله، هذه الجيوش الألوف المؤلفة مع جالوت، مع ذلك الملك الكافر الذين كانوا يملكون فلسطين في ذلك الوقت. ويفتخر بعض الجهلة في زماننا بالانتساب الى الكفرة، وانهم اسبق من بني اسرائيل الى فلسطين. هذا من جهالات هؤلاء القوم. بنو اسرائيل نحن نقطع بانهم استحقوا فلسطين عندما كانوا مسلمين، وزال عنهم استحقاقها عندما كفروا بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الكفرة من العماليق، وان كانوا سكان فلسطين الاصليين، لسنا منهم ولهم منا، ونحن منهم أبرياء، وإنما نستحق بيت المقدس لا بالتاريخ القديم، وإنما نستحقه بالإيمان والإسلام. فإن كنا مسلمين ومؤمنين فهذه أرضنا، وإن لم نكن فلا عبرة بهذه المواريث السخيفة التي تكون عبر آلاف السنين كما يزعمون، يفتخرون بميراث قوم كافرين سكنوا الأرض قبل المؤمنين من بني اسرائيل. لا قيمة لذلك، ليس هناك ميراث بين مسلم وكافر، فنحن لا نرث الارض، يورثنا الله الارض بالمواريث القومية والوطنية، وانما بامر الله الشرعي بالايمان والاسلام. قال سبحانه وتعالى فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت. كان داود عليه السلام شابا في ذلك الجيش، نشأ في هذا المجتمع الناشئ وهذه الأمة التي تبنى، وكان يحسن الرمي، وكان صغير الحجم فيما يقولون، ولكنه برز لجالوت ورماه بين عينيه مع أنه لا يرى منه إلا الحديد، فأصابه فقتل، فانهزم جيشه، فانتصر المسلمون بفضل الله عز وجل. ف فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة، جمع له بين الملك وبين النبوة، وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. نعم، سنة المدافعة سنة في مصلحتنا جميعا، في مصلحة المؤمنين أولا، لأن المدافعة التي تقع تقوي معاني الإيمان. إن اليد التي لا تستعمل يحصل لها ضمور عدم الاستعمال، والتي تتحرك ولو بغير مقاومة لا تضمر وتبقى على ما هي عليه، والتي تحمل الأثقال تنمو وتقوى وتكبر وتكون عضلاتها قوية جدا. وسبحان الله، الأبدان كذلك والقلوب كذلك. الله عز وجل جعل من يكون في مدافعة مع الظلمة والكفرة والمنافقين وأعداء الدين يقوى إيمانه. وسبحان الله، ينزل الله في أوقات الشدائد من معاني الإيمان في القلوب ما لا يرد عليها في أوقات اليسر والرخاء. الله سبحانه وتعالى يعمر الأرض بالمدافعة، كما أن هذه المدافعة تقوي الإيمان، فإذا قوي الإيمان ثقلت كفة المؤمنين وانتصروا على عدوهم، فحصل التمكين في الأرض، فحصل الخير والطاعة، وصرحت الأرض بحكم الله سبحانه وتعالى فيها، وظهور الدين فيها، وبركة العمل بتقوى الله عز وجل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لفسدت أولا بانتصار الكفر، وفسدت أولا لأن انشغال المؤمنين عن مدافعة الكفار يؤدي إلى ضعف الإيمان. انظر إلى البلاد التي ليس فيها الصراع بين الحق والباطل، والناس منشغلون في الشهوات، تجد المعاني الإيمانية أضعف ما تكون، ولو كان عندهم من أسباب الطاعات ما عندهم، لكن لا تثمر الثمرة القوية. لا يحصل الإيمان بنفس الذي يحصل للذين يبذلون في سبيل الله. ووالله إن جيل الصحابة إنما نشأ عبر مدافعة شديدة في كل شهر أو شهرين، معركة وغزوة وثرية، وما كانوا يبيتون إلا في السلاح مدة طويلة، وظلوا 13 سنة في مكة في حال الاستضعاف. هم الإسلام في الأرض لا يتمكنون من أرض يأمنون فيها، ثم ممكنوا يبيتون ويستيقظون في السلاح، ولكن لأن ذلك الإعداد الهائل الذي أعد هذا الجيل الرائع من الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم كانوا في مدافعة على الدوام، كل يوم معارك ونزاعات مع الكفار ومدافعات، قوي إيمانهم بما لا يقوى عليه الكفار بعد ذلك، وبما لا يقفون في وجوههم بعد ذلك. فلا تتألم من كثرة الصعاب، لا تتألم من كثرة العقبات، هذه العقبات تقوي عزيمتك وتقوي قلبك وتقوي معاني الإيمان، حتى تسير إلى الله عز وجل بعزيمة قوية وهمة عالية وقلب مليء بالإيمان، وذلك لصلاح الأرض. لو مكن الله لضعف القلوب انهاروا بسرعة، وزالت الغاية المقصودة من أن تعلو كلمة الله، سوف تعلو موازين الدنيا مرة ثانية. انظر إلى ما مكن الله عز وجل لبعض المسلمين رغم أن في قلوبهم خير، لكن لما كانت الدنيا أكبر الهم وأبلغ العلم، لما كانت شهوات الدنيا هي المقصودة، لم يكن ذلك الإيمان المحرك للقلوب لتنصر دين الله في أرجاء المعمورة، كما كان الصحابة رضي الله عنهم في جهادهم، وكما كان من بعدهم، كل من سلك سبيلهم في الجهاد كان كذلك. لذلك نقول أن سنة المدافعة مصلحة راجحة، والله سبحانه وتعالى قدر المكروه الذي لا يحبه من وجود الكفرة وصدهم عن سبيل الله وإنفاقهم الأموال ليصدوا عن سبيل الله، لكي يتميز أهل الإيمان بثباتهم وقوة قلوبهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون. قدر الله المكروه شرعا لما يترتب عليه من المحبوب لله عز وجل من قوة الايمان الذي به التمكين للمسلمين الذي به صلاح الارض ومن عليها ومن فيها. نسأل الله عز وجل ان يمن علينا بالايمان وان يزيدنا ايمانا ويقينا وان يجعلنا ممن ينصر دينه وينصر بهم دينه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات الى النور. اللهم انصر المسلمين في الشيشان وفلسطين وكشمير وفي مشارق الارض ومغاربها. اللهم فرج كرب المكروبين وفك اسر المأسورين وارفع الظلم عن المظلومين. قولوا قولي هذا واستغفر الله ولكم وجزاكم الله خيرا.